الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنظرا لأن أماكن الحج محدودة ومواطنه مقصورة على أماكن ومساحات معينة لا يمكن الزيادة فيها، فحينئذ وجدت عدد من الاقتراحات المتعلقة بالحج من أجل تخفيف الزحام على مواطن الحج. ومن تلك الاقتراحات تحديد النسبة لتحديد الزمن بين حجة الإنسان وحجته الأخرى، بحيث لا يحج الإنسان في كل 5 سنوات إلا مرة واحدة. فهذه المسألة من المسائل التي جاءت في عصرنا الحاضر، وقد اختلف فيها فقهاء العصر، وأكثر الفقهاء على أن هذا التحديد مشروع، وأنه يحقق مقاصد الشريعة ومصالح الناس، ويدرى عنهم التدافع، ولا يقتل بعضهم بعضا، وقالوا بأن هذا لا يعتبر من الصد عن سبيل الله ولا عن المسجد الحرام. وقالوا إن عمر رضي الله عنه قد منع العمرة في أشهر الحج من باب تنظيم أحوال المسلمين، ومن أجل أن يتمكن الناس من زيارة البيت في جميع أوقات السنة، فلا يعرو البيت عنهم ولا يقل زوار البيت. ثم إن في عدم تحديد هذه المدة سيترتب عليه زحام شديد، وفي ذلك إضرار بالمسلمين، وربما هلاك بعضهم في الحج. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الضرر يزال، ومن مقاصد الشريعة حفظ الأنفس. ثم إن هذه المواطن لا يمكن توسعتها، وحال حصول الزحام الشديد لن يتمكن كثير من المسلمين من إقامة واجبات الحج وأركانه، وهذا يسبب تعطيل فريضة الحج عند كثير من المسلمين. وقد صدرت عدد من الكتابات المتعلقة بهذا. إذا منع الإنسان من أداء الحج في هذه الحال فإنه يعتبر من المعذورين. ومما يتعلق بهذا تحديد نسبة الحجاج من كل دولة، حيث رؤية أن كثرة أعداد الحجاج قد تؤدي إلى مفاسد شديدة وهلاك للأنفس، ولذلك اقترح أن لا يحج من كل بلد إلا بنسبة واحد من الألف. وقد صدرت فتاوى من علماء مختلفين بتسويع مثل هذا الإجراء، لأنه يحقق شيئا من مقاصد الشريعة. وقال آخرون بأن هذا يخالف النصوص الشرعية الواردة بتحريم صد الناس عن بيت الله الحرام، كيف وقد قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا ليس من الصد عن سبيل الله، وإنما هو من تنظيم أحوال الناس بما يؤدي إلى ألا يصد الناس بعضهم بعضا عن إكمال مناسك الحج والعمرة، وبذلك يتحقق مقصد الشريعة بحفظ الدماء، ويتحقق مقصد الشريعة بسلامة الحج وسهولة الإجراءات فيه. أيضا مما ورد في هذا من الإجراءات التي جاءت من أجل تيسير الحج وإبعاد الزحام عنه، ما جاءت به الفتاوى المعاصرة من توسيع مواطن الطواف في عدد من الإجراءات، سواء كان بإزالة بناية بئر زمزم أو المقامات التي كانت موجودة، أو إبعاد المنبر، أو إبعاد بئر زمزم بحيث تكون مطمومة ليتمكن الناس من الطواف، هكذا أيضا صدرت عدد من الفتاوى بجواز إبعاد مقام إبراهيم من المكان الذي هو فيه وإن لم يبعد إلى الآن، لكن صدرت في فتاوى متعددة. هكذا أيضا ما رؤي من هدم بعض المباني التي بجوار الكعبة من أجل تيسير الطواف على الطائفين، وهكذا أيضا ما أفتى به بعض الناس، هكذا أيضا فيما يتعلق بصدور فتوى متعلقة برفع الخط الذي كان بجوار الحجر الأسود، فإنه كان هناك خطوط بجوار الحجر الأسود لتعليم الناس بداية الطواف، فصدر قرار من هيئة كبار العلماء، وكنت ذلك الحين عضوا في الهيئة، برفع هذا الخط لأنه لم يكن موجودا في عهد النبوة، ولزوال الحاجة الداعية لوجوده. هكذا أيضا ما جاءت به الفتاوى من إزالة المباني التي تكون في ميناء من أجل تيسير بقاء أو تيسير سكن الحجاج في ميناء. وهكذا أيضا جاء في فتاوى قرار هيئة كبار العلماء عام 1395 قرار يقول: أولا بالنسبة لموضوع نقل المقام، فمما لا شك في أن وضعه الحالي يعتبر من أقوى الأسباب فيما يلاقيه الطائفون في موسم الحج من المشقة العظيمة والكلفة البالغة التي قد تحصل بالبعض إلى الهلاك أو تقارب، وذلك بسبب الزحام والصلاة عنده. وقد سبق أن بحث موضوع نقله وصدر من سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته فتوى بجواز نقله شرعا، إلا أنه رؤي الاكتفاء بتجربة تتلخص في إزالة الزوائد المحيطة بالمقام ويبقى في مكانه، فإذا كان كافيا ومزيلا للمحذور استمر بقاؤه في مكانه، وإلا تعين النظر في أمر نقله. وحيث مضى على هذه التجربة عدة سنوات واتضح أن بقاؤه في مكانه الحالي لا يزال سببا في حصول الزحام والمشقة العظيمة به، ونظرا إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير، وأن النصوص الشرعية قد تضافرت في رفع الحرج عن هذه الأمة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد تتبعت الهيئة الآثار الواردة في تعيين مكان مقام إبراهيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره بعض أهل التفسير والحديث والتاريخ، فترجح لديها أن مكانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وبعض من خلافة عمر في سقع البيت، ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة. ثم نقلوا عددا من الآثار المتعلقة بهذا وبعض كلام أهل العلم في هذا الموضوع، وبناء على ذلك كله فإن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله شرعا إلى موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية، نظرا للضيق والازدحام الحاصل في المطاف والضرورة إلى ذلك، ما لم يرى ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر مصلحي. ثانيا بالنسبة إلى البناء في ميناء، فلا يخفى أن ميناء مشعر من المشاعر المقدسة، وأنها مناخ من سبق، وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء فيها لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف، ونظرا إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكن الحجاج فيها أيام ميناء، وأنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في ميناء، فإن المجلس يقرر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على ميناء على وجه يضمن المصلحة للحجاج ولا يعود عليهم بالضرر، ويكون ذلك البناء مرفقا عاما وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى، على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة. ثالثا، بالنسبة لما يتعلق بتسقيف المطاف، فيرى المجلس أنه لا حاجة إلى ذلك ولما فيه من المضرة والمضايقات. رابعا، بالنسبة لبقية المقترحات كبناء الجسور في المسعى وتبليط حصوات الحرم وتخطيط منى وربط منى مبنى الحرم القديم بالبناء الجديد فيما كان منها محققا للنفع، فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المضار، فتحال إلى الجهة المختصة لدراستها وتقرر ما يحقق المصلحة في ذلك منها. أيضا من المسائل التي نظرتها هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بإبعاد الزحام مسألة حكم البناء على المسعى بأن يبنى أدوار أخرى، وقد انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا، لما يأتي أن حكم أعلى الأرض وأسفلها لحكمها في التمام، أن حكم أعلى الأرض يماثل حكم أسفلها، فالهوى له حكم القرار، فللسعي فوق سعي المسعى فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه. وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق ولغير عذر على خلاف من بعضهم، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبا بعيرا ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه. وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكبا لغير عذر، فإن ازدحام الذين يسعون في الحج يعتبر عذرا يبرر الجواز. وقد أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها، بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على أرضه. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبا وماشيا، واختلفوا في الأفضل منهما، فإذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف المسعى، فإن كل منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أدى عليها، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه، لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب. ثم إن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا والمروة، ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق والازدحام، ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق والازدحام. وقد قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. مع عدم وجود ما ينافي ذلك من الكتاب والسنة، بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي قال: ولو مشى أو مر في هواء السعي فقياس جعلهم هواء المسجد مسجدا صحة سعيه انتهى. أيضا من القرارات التي صدرت من هيئة كبار العلماء ما يتعلق بجواز البناء على سطح على الجمرات، وجواز الرمي من أعلى، وجواز تغييره مما سنأتي إليه في مسائل الرمي. وأيضا من المسائل التي قد نشأت في عصرنا أن مبنى المسعى قد جعل داخل مبنى المسجد، وبالتالي حينئذ هل يقال بأن المسعى له حكم مستقل غير المسجد، أو أن حكم المسعى يأخذ حكم المسجد؟ وترتب عليه مسائل من مثل جواز الاقتداء بالإمام بالنسبة لمن يصلي في المسعى مع عدم اتحاد الصفوف، وهكذا أيضا في مسألة ما لو احتاج الطائف أن يجعل طوافه داخل المسعى لكونه لم يجد المكان المناسب في المسجد، ف فإن المسجد قد يضيق بالطائفين خصوصا في أدواره العلوية، فقد ينتقل بعض الساعين ليكون طوافه ضمن المسعى. وقد عرض هذا الموضوع على المجمع الفقهي بالرابطة، وقرر بالأغلبية أن المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله أحكامه، لأنه مشعر مستقل. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قال بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: وتجوز الصلاة فيه متابعة للإمام في المسجد الحرام كغيره من البقاع الطاهرة، ويجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب، وإن كان المستحب في السعي الطهارة. ويظهر لي أنه إذا اتصل المبنى فإنه يأخذ حكم ما هو متصل به، فأصبح الأمران في حكم واحد، ومبناهما أصبح مبنى واحدا، ولكل واحد من القولين أدلته. أيضا من المسائل التي اعتني بها مسألة استيعاب منى للحجاج، ولذلك صدرت فيه فتاوى فقهية عديدة من أجل معالجة هذا الموضوع. من تلك المعالجات المنع من إحداث المباني في وسط منى لئلا تؤدي إلى ازدحام الناس وتضايقهم، خصوصا بالنسبة لمرور المشاة. وهكذا أيضا صدرت عدد من الفتاوى بأن من لم يجد مكانا مناسبا في منى أيام منى فإنه يجوز له حينئذ أن يبقى خارج منى، ومما إن شاء الله سنأتي إلى استيعاب حكمه وبيان المسائل والفتاوى الفقهية الواردة فيه عند الكلام عند واجبات أو عند صفة الحج في مسألة المبيت بمنى. هكذا أيضا ما يتعلق بإقامة الأكشاك بمنى من أجل إقامة أكشاك خشبية في منى من دورين، وقد صدر فيها فتوى بأنه لا يجوز إقامة أكشاك خشبية في منى من دورين، لأن ذلك يأخذ حكم البناء، ثم قد يفضي على مر الأيام إلى الإبقاء عليها في مكانها، وتنتهي إلى الطمع في تملكها والاختصاص بها. وأيضا مما يتعلق بهذا صدور عدد من الفتاوى والقرارات من المجامع الفقهية فيما يتعلق بإقامة الجسور في منى تخفيفا للحجاج، من ذلك مثلا ما صدر في بحوث هيئة كبار العلماء، حيث وصدر عليه بناء عليه قرار من هيئة كبار العلماء كان من هذه التوصيات. قال: الاقتراحات تشتمل على 4 أمور: أما رمي الجمرات من فوق الطابق فإن عمر بن الخطاب رمى جمرة العقبة من فوقها خشية الزحام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وأما بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار الجمرة فيمكن أن يقال ليس فيه مخالفة للشريعة، بل سماحة الشريعة توجب تقتضيه في هذه السنوات التي تزايد فيها عدد الحجاج إلى حد يوقع في الحرج، بل تزهق فيه الأرواح، ففي إقامة مثل هذا الطابق دفع للحرج وحفظ للنفوس وتيسير لأداء النسك على حجاج بيت الله الحرام. وليس هذا البناء على جنس البناء بمنى للتملك أو الارتفاق الخاص، بل هو من المرافق العامة التي تسهل أداء نسك الرمي مع الراحة وسلامة النفوس. وفي رفع الشاخص وجدار حوض الجمرة إلى حد يمكن معه الرمي من أعلى الطابق ومن أسفله إعانة لمن فوق الطابق على معرفة مكان رمي الحصيات وسهولة رميها، من غير أن يخل ذلك بسهولة الرمي على من كان أسفل الطابق. وتطرقوا إلى مسألة توسيع دائرة المرمى، فقالوا بأن الاقتراح أن تبقى دائرة المرمى الحالية كما هي عليه من السابق، أي أن المقصود هو عمل حوض خارجي أوسع من الحالي تتجمع فيه الجمرات التي لا يستوعبها الحوض الحالي، فإن حكم ذلك يتبين من الكلام على سبب مشروعية الرمي، وأعد في ذلك بحثا متكاملا فيه ذكر لأقوال أهل العلم. ومن الفتاوى التي صدرت في أيضا أقيمت العديد من الندوات التي تناقش موضوع الزحام وكيفية التخلص منه، وبعضها يتعلق بأمور فنية وبعضها بأمور شرعية وبعضها بأمور تنظيمية. فكان من الاقتراحات التي اقترحت تعريف الحجاج بأحكام مناسك الحج، لأنهم إذا جاءوا في مكة وهم غير عارفين بهذه المناسك يتيهون ويقعون في أو يضيعون أوقاتا كثيرة في الذهاب والإياب لعدم معرفتهم بالأحكام الشرعية. ثم إن عدم معرفة مواطن مكة ومواطن الذهاب والإياب يجعل الحجاج أيضا يتيهون فيضيعون كثيرا من أوقاتهم ويسببون زحاما كثيرا في ذهابهم وإيابهم، ولذلك حسن تعليم كل حاج مكانه وكيفية الرجوع إليه. هكذا أيضا فيما يتعلق بتنظيم ذهاب الحجاج وإيابهم بين مشاعر بين المشاعر بين مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة مرة أخرى. هكذا أيضا لا بد من ملاحظة تعويد الحجاج على تقبل التعليمات التي ترد من أجل تنظيمات الحج التي تصدرها الجهات المختصة. ومن هنا أيضا لابد من تعريف الناس بتعظيم هذا البيت وتعظيم مكة وعدم إحداث أي أمر قد يخل بعظمة هذا البيت وعظمة مكة. هكذا أيضا التعريف بكيفية التعامل عند وجود الزحام، كيف يتفادى الإنسان الزحام وكيف يتخلص منه، وهكذا تعويد النفوس على السكينة والطمأنينة وعدم المدافعة والمدافرة، وهكذا تذكير الحجاج بمعاني الأخوة الإيمانية والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة في إرشاد الحجاج وتعليمهم. وكذلك أيضا من الأمور التي لا بد من ملاحظتها تنفير الحجاج من البدع التي تفعل وتضيع شيئا من أوقاتهم وتضيق الزحام، من مثل التمسح بجدران الكعبة، التمسح بمقام إبراهيم، الوقوف عند الملتزم، الذهاب إلى جبل ثور أو غار حراء، الذهاب إلى بعض مواطن مكة. كل هذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حجته، ولم يفعلها صحابته، ولذلك ينبغي تفقيه المسلمين بما يتعلق بهذا الأمر. وهكذا أيضا تفقيههم بأن من لا يستطيع الحج فإنه يسقط عليه، وهكذا أيضا تفهيم الحجاج بأن مخالفتهم للأنظمة أو خروجهم وتسابقهم وتزاحمهم قد يؤدي إلى نقصان أجورهم، بل قد يؤدي إلى تعلق الإثم بذممهم. وهكذا أيضا تذكير الحجاج بأن هذا الدين يسر وأنه لا يصح التشدد فيه، وإيجاد مرشدين لهذه الحملات وهذه الجموع من الحجيج من أجل أن يعظوهم وأن يذكروهم وأن يشغلوهم لئلا يستعملوا الشوارع العامة والمواطن العامة. هكذا أيضا لابد من مطالبة مسؤولي الحملات بتفقه مثل هذا الأمر من أجل أن يسعوا إلى تنظيم الحج وتكميله والتعاون مع الجهات المسؤولة في الحج. هكذا أيضا لابد من استغلال وسائل الإعلام سواء الرسمية في البلدان الإسلامية أو الأهلية بتزويدهم بمنشورات أو تزويدهم بأفلام وبأحاديث تلفزيونية وإذاعية تبعد الزحام وتجعل الناس بإذن الله عز وجل يتفادون هذه المشكلة، مشكلة الزحام، ولا يسبب لهم ذلك ضرر ولا يسبب لهم ذلك ضررا من الأضرار. هذا شيء من معالجة هذه النازلة الفقهية، نازلة ازدحام الحجاج في الحج وفي المشاعر، وتطرقنا إليها بشيء من الإشارات، وهنا كلام كثير فيما يتعلق بها، والمراد التنبيه إلى شيء من مسائل هذا الباب، وليس المراد تعميم الحكم في ذلك. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.